مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 2 أيلول 2021. عم بتابعوا حوار بيروت عبر لبنان الحر عبر الموجات 302.5.3.7 FM عبر موقع الإذاعة rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر وصفحة لبنان الحر على فيسبوك راديو فري لبنان داش rll. الندوة الاقتصادية الرقم 394، أزمة محروقات، أزمة احتكار وتهريب أم أزمة خيارات استراتيجية. إشارة إلى أنه يعاد بث هذه الحلقة فجر اليوم فجر الجمعة الساعة 1 بعد آخر عرض للأخبار. بدي رحب بضيوف حوار بيروت لليوم مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خبيرة النفط السيدة لوري هايتايان، الأستاذ في الاقتصاد والتنمية الدكتور علي زعيتر وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية، الخبير في القوانين وسياسة الطاقة المحامي علي برو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أستاذ الاقتصاد الدكتور أنيس بودياب، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط أستاذ جورج فياط. طوابير الذل عود على بدء أمام المحطات، فأزمة المحروقات تتوالى فصولا، فهل هي أزمة احتكار وتهريب أم أزمة خيارات استراتيجية؟ هل هي مشكلة حصار أم مشكلة ندرة دولار؟ لماذا لا يرفع الدعم نهائيا مع بطاقة تمويلية وننتهي من الأزمة؟ من يتضرر من رفع الدعم نهائيا؟ إنه الخيار الثقيل على المواطن أولاً وأخيراً، ولكن من يتضرر أكثر من المواطن؟ هل السفن الإيرانية المحملة بالنفط إن كان خاماً أم بنزين أم مازوت هي ستحل المشكلة؟ وكم من باخرة يحتاج لبنان شهرياً لحل الأزمة؟ هل هي دعاية في السياسة أم خيار لإنقاذ المواطن فعلاً؟ هل هي خيار استراتيجي نحو التمهيد للتوجه شرقا ونحو أسواق جديدة؟ في الاقتصاد نسأل كم تبلغ الكلفة، وعلى المدى البعيد ماذا سيترتب على لبنان من احتمال عقوبات قاسية تترجم في أكثر من قطاع؟ المعلومات الإخبارية تقول بأن السفينة الإيرانية ترسو في سوريا وهي محملة بالنفط الخام، والسؤال النفط لسوريا أم للبنان؟ الأقمار الصناعية تقول غير ذلك، وعن عدد 4 سفن لم تنطلق. تضارب المعلومات، ماذا سيقدم للبنان؟ الأهم فعلا من كل هذه الأسئلة سؤال واحد، هل فعلا ستنتهي الأزمة؟ وهل المستشفيات ودور الرعاية التي ستصلها الهبة من المحروقات المقدمة من حزب الله هل وحدها هي المتعطشة للمحروقات؟ ماذا عن المواطن المكسور على أبواب الشتاء؟ ماذا عن المدارس والجامعات؟ ماذا عن المولدات والعتمة الشاملة؟ ماذا عن محطات الإرسال والمؤسسات الإعلامية؟ ماذا عن الفنادق والمطاعم؟ كلها متعطشة للمحروقات، فهل فعلا ستكفي هذه البواخر؟ ما حاجة اللبنانيين الماسة إليها؟ هل فعلا دخلنا فعليا في الفصل الأخير من سياسة رفع الدعم؟ ماذا عن موقف الشركات المستوردة للنفط؟ وماذا عن الاتفاقية مع العراق؟ من المتضرر من كل التسهيلات، من عدم وجود التسهيلات؟ ماذا عن تجارة الجالونات؟ ماذا عن السوق السوداء وفلتان الأسعار في سوق المحروقات وخنق المواطن؟ يومياً خنق المواطن يومياً. ماذا يقول الخبراء اليوم والشركات المستوردة للنفط؟ وأي رؤى تعبد طريق الوصول إلى نهاية النفق المظلم؟ مستمعينا، أبدأ بالمقابلة الأولى وعبر الهاتف مع ضيفتي خبيرة النفط السيدة لوري هيتيان، وهي مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا فيك ست لوري.
شكراً، وأهلا فيك أنت وكل المستمعين.
سيدة لوري هيتيان، كخبيرة نفط، هل نحن في أزمة احتكار وتهريب أم نحن في أزمة خيارات استراتيجية؟
طبعاً يعني نحن في أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية كبيرة، ومثل ما وصف البنك الدولي قال أنه من أكبر ثلاث أزمات عالمية منذ 1850. الاحتكار، التهريب، الطوابير، كلها نتيجة سياسة خاطئة، نتيجة سياسات مبنية على الفساد والمحاصصة والاحتكارات لمدة 30 سنة اليوم تفجرت بوجه المواطنين. وللأسف بدل ما يتحملوا مسؤولية أفعاله لمدة 30 سنة واليوم يكونوا صار لهم سنتين عندهم حكومة فاعلة نهج إصلاحي، منشوف أنه في تعطيل بالسياسة، حكومة ما عم تتشكل، وإذا تشكلت مثل ما عم تتشكل مش ما عنده ولا نفس إصلاحي أبدا، ولكن نفس محاصصة كفاية. وعم نشوف أنه كل ما يكونوا حاطين خطة بدهم يمشوا عليها بتحط الحكومة الخطة، يجي البرلمان بيعمل لها سابوتاج، بالبرلمان كل ما بدهم ياخذوا قرارات بياخذوا قرارات ما بتساعد المواطن اللبناني أبدا، ولكن ماشيين دائما بالمبدأ الأساسي اللي ماشيين فيه من الأول، إنه كل هالانهيار بدهم بس المواطن اللبناني بس هو وحده يتحمل الخسائر، بلا ما يحملوا حالهم هم كطبقة سياسية الخسائر، بلا ما يحملوا المصارف والبنك المركزي الخسائر، بدهم يحملوا كل الخسائر للشعب اللبناني. واليوم قصة إنه رفع الدعم هيدي بدون خطة، وفقط هذه البطاقة التمويلية اللي نحن بنعرف في لبنان كيف يعني بطاقات تمويلية، وأساسا بنعرف ليه عم تتأخر هالبطاقة التمويلية، لأنه بس بدها تروح للمحاطيب، هيدا كله نرجع منقول إن رح تكلف المواطن اللبناني ثمن أخطاء سياسية واقتصادية انتهجوها عبر كل هالسنين.
نعم ست لوري، اليوم هل المواطن اللبناني يتحمل رفع الدعم نهائيا واللي هو آخر الدول كي لحتى توقف الأزمة وننتهي من الاحتكار والتهريب ويبطل في هالندرة المحروقات موجودة في لبنان؟
شوفي، رح نوصل لمطرح انه رح يصير في اسعار خيالية، اللي قادر بقى من المواطنين اللي عايشين بلبنان اللي قادر يتحمل تكاليف النقل والتنقل، يعني يدفع حق البنزين تبعه رح يقدر، ولكن مش وحده المواطن بده يفكر ايه انه انا عندي مصاري بدفع، ما هي دورة الاقتصادية ما بتمشي فقط باللي عنده مصاري، فانه اذا انا صاحبة شركة وعندي مصاري وقادرة ادفع، طيب موظفيني اللي مش قادرة انا زبلهم معاشاتهم لانه بسبب الازمة اللي عم نعيشها بسبب الخلل بالاقتصاد، هذا شو رح يعمل؟ وبالتالي الدورة الاقتصادية كلها عم تضربيها، مش قصة انه بس رفعنا اسعار، وحتى البطاقة التمويلية مش حتحرك الحركة الاقتصادية، الحركة الاقتصادية عم تنضرب. وفوق الدكة انه كمان مش انه والله اليوم عم بيقولوا انه اذا جاي هبات او جاي مصاري من البنك الدولي انه روح نصرفهم مثلا بالبنى التحتية للنقل المشترك، نطور النقل المشترك، نعمل شيء متطور، شيء مثل كل الدول، لا مش عم بيفكروا حتى بهذا الموضوع، عم بيفكروا كيف بدهم يزيدوا اجرة كيف بدهم يزيدوا له لتبع التاكسي وكيف بدهم يعملوا، يعني الترقيع ما في حتى حل.
وخطة النقل موجودة ومصرياتها موجودين، بس بدهم يحولون على مطرح تاني.
ايه يعني إيه؟ تشوف العقلية وين بعدها.
طب المواطن الفقير بيستعمل وسائل النقل المشتركة، إذا عن جد كان في وسائل نقل بمثابة
يعني يعني انت عندك المصاري موجوده عم تروحي شو تعملي؟ تقولي بدل ما دام المصاري اليوم موجوده خليني بلش بالعمليه بنى التحتيه للنقل المشترك، قاعده عم تفكري انه كيف بدك توزعي هالمصريات لا طريق بطريقه انه انت طيب.
ليس سياسه الترقيع
بطريقه الانتخابات،
ليس سياسه الترقيع، هل سياسه الترقيع هي لكسب اصوات يعني في الانتخابات؟ ليه بعدنا عم ننتهج سياسه الترقيع ونحن باخر الانهيار؟
لانه هم بدهم يكفوا لاخر نقطه، لاخر نقطه فيهم يستعملوا فيها اموال المذيعين، رح يعملوها هم شو مأثر معهم، رح يعملوها لاخر سكه، وانه فكرهم يمكن يوصلوا للانتخابات ووقتها هنيك انه بيربحوا على اساس انه هم عملوا البطاقه التمويليه، على اساس هم عملوا كل الامور انه تيحافظوا على معيشه اللبناني، وما اخذوا انه هاي القرارات اللي بيعتبروها هم انه يمكن تخسرهم شعبيا. بدي اقول لك على قصه المازوت كمان، يعني على قصه المازوت كمان وقت يغلى المازوت رح يصير في عالم ما بقى قادره يكون انه تجيب الموتور، يعني كمان هيدا بدك تروحي كثير عندك كمان ساعات تامين وساعات المواطن ما عنده.
طب والناس كيف بدها تتدفى بفصل الشتاء؟ الناس كيف بدها تتدفى غير الكهرباء؟ اوكي بيولعوا شمعه بس كيف بيتدفوا؟ اللي سكان يعني شو بنروح على البيئه بنقصقص شجر؟ يعني لوين ما نوصل؟ هي مش بس أزمة كهرباء، في أزمة تدفئة في مدارس، في جامعات، في مستشفيات،
في أزمات كلها متلاحقة،
في مطاحن،
مدرسة في بكرة المدرسة ما بتفتح بتقول أنه أنا مش قادرة أدفي، في المدارس اللي مش هتفتح لأنه أساساً ما في كهرباء، في إذا بدهم يشتغلوا من البيت ما بقى في حدا يشتغل من البيت لأنه ساعات طويلة رح تصير تأمين، لأنه
ما في إنترنت،
كل المواطنين يدفعوا حق الموتور رح يصير كتير غالي، يعني ما في إنترنت وبالتالي ما في كمان مدرسة أو جامعة، عم بتعطل كل الحياة أنت اليوم الاقتصادية، وما يعني لأنه كان في دائما رفض 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 إنه يصير في أي إصلاحات، وبالتالي اليوم ما عم شوف أنا إنه المستقبل رح يكون أفضل بالقليل بهذه السنة لأنه رافضين يعملوا حكومة إصلاحية. ما بنعرف بكرة إذا هذه الحكومة إذا تشكلت إذا رح ترجع تفوت على خطة الصندوق الدولي، لأنه للأسف اليوم ما بقى عندك إلا الIMF تيقدر يشيلك ويحطك على الخطة الإصلاح وخطة إنه ترجع تعمل نهوض اقتصادي. بلا خطة الصندوق النقد الدولي ما بقى قادرة أنت لوحدك مع شوية هبات من الورلد بانك وشوية هبات يمكن من بعض الدول العربية يمكن تقبل تساعد، لأنه ما بدها تشوف لبنان عم ينهار، هذا كله مش حيساعد أبدا، بالعكس رح يعزز مكانتهم هن ويكفوا أنه يهدروا أموال اللبنانيين ويهدروا أموال الدولة اللبنانية.
وبالوقت مع كل هالهدر ما في صفر خدمات، صفر خدمات اللي هي من حق اللبناني، الخدمات الدنيا هيدي بنسميها، هيدي خدمات الدنيا
ما بينحكى فيها، يعني الخدمات ما بقى بينحكى فيها، هيدي اللي بدول برا هيدي ما بقى حدا بينحكى فيها، ما حدا بيشوف حاله انه انا عم بقدم لك كهرباء او مي او انترنت، هذول صاروا حق مكتسب للمواطن والدوله هي انه مسؤوليتها تامنهم. اليوم نحن هو عم يعملوا بطولات علينا انه بدهم يجيبوا لنا الكهرباء ثلاث ساعات زياده او انه ما بعرف شو بدهم يعملوا للاسف.
ست لوري، بلبنان هناك يعني بسياسي اختلاف، ولكن المواطن اليوم بيقول انه انا ما بقى بهمني بالسياسة، بدي محروقات وبدي ما انزل على محطة البنزين لعبي، بدي اوصل على شغلي، بدي ولادي يروحوا على المدرسة، بدي المستشفى ما تسكر، بدي اشتري الخبز مش بسعر فوق مقدوري لانه ما في بقى مزود، يعني ان شاء الله من افغانستان بيجي، نحن مبسوطين انه تجي السفن من ايران. في صوت اليوم المواطنين خلص انه اخر هم على قلبهم بالسياسي، هل الحل او الجزء من الحل او هذه الهبه اللي وعد يقدمها للمستشفيات ودور الرعايه حزب الله، واصلا السفينه بعد ما وصلت في تضارب كتير بالمعلومات، هي راح تكون حل جزئي؟ قدي نحن بلبنان كم سفينه بحاجه كل شهر؟ كم باخره بحاجه؟ لكم طن؟ يعني شو عم نقول نحن؟ هل هو حل هذا الخيار؟ خلينا نحكي بالاقتصاد مش بالسياسي، هل هو حل؟ وإذا كل حزب بيعمل خيار وبيساعد لبنان ممكن نوصل لأنه يصير في محروقات بلبنان، أم هي أزمة أنه ما في مصاري، ما في عنا فلوس يعني ما فينا نجيب؟
يعني هو بعد كان ناقصنا بقصة المحروقات نفوت فيها بطائفية وكل حزب يروح يجيب لحاله، لأن اليوم نحن للأسف أحزابنا هي أحزاب طائفية. بعد كان ناقصنا يصير عنا مازوت مارونة ومازوت شيعي ومازوت سني ومازوت أرثوذكسي، هذا بعد كان ناقصنا.
طب الدولة مش موجودة، الدولة غايبة، ما في حكومة.
ما هن لأنه الدولة وهن بدو يغيبوا دولة للدولة تيضلوا هن كأحزاب مسيطرين باسم مجموعتهم. ولكن مثل ما عم تقولي تنحكي بالتقنية،
خلينا نحكي بالتقنية.
ايه مش هنه ولكن كمان ستريما ما بدنا نخلي المواطن يعرف انه ما فينا نفصل موضوع الزواخر الإيرانية عن السياسة، ولكن بحترم رغبتك ورح نحكي بالتقنية. اليوم اللي عنا ايه انه انت اليوم سوق المازوت عندي وسوق البنزين، سوق المازوت تقريبا 70% هو قطاع خاص، والمازوت والبنزين كمان فوق 90% اذا مش كله قطاع خاص، اوكي. وعندك فوق ال 10 ل 11 شركات هي اللي بتامن للبنان حاجاته على مدى السنه، اوكي. عم نحكي 10 شركات هي بتامن السوق. تجي اليوم باخره تفوت او باخر ثاني تفوتوا انه هن رح يلاقوا حل للسوق اللبناني ككل، ولا ممكن. يعني ما فيها باخرتين هي تغطي على 10 شركات او 11 شركه هي عم بتدخل دائما البضاعه. اللي راح يصير انه اليوم عندك اذا ضل في قصه الدعم، يعني بدك تقطعي عبر مصر في لبنان وبدك تقطعي عبر كل هالصعوبات اللي عم بتعاني منها، فتح الاعتماد وكذا، راح يضل مجموعه المجموعه اللي عم تشتغل بهذا الموضوع راح تعاني من هالمشكله. وهنيك عندك في اي بي اللي هو الايراني اللي ما عم يدخل بالسيستم اللبناني، جاي ما بنعرف من وين عم تجي المصريات الباخره، بس في باخره عم توصل عم تقول انه انا باخره في رجال اعمال،
بس رجال الاعمال رجال الاعمال اللي يعني من إيه؟ من قبل الحزب هن اللي مزبوط. دفعوا كلفتها رجال اعمال شيعه
مضبوط، تافعين كلفتها وفاتها الباخره
وراح تتقدم هبه للمستشفيات ودور الرعايه، يعني حتى المواطن مش راح يستفاد
فهي هيدي هبه. قد ايه راح تضل هالشركه هي قد ايه راح يضلوا رجال الاعمال ها يدفعوا هبات؟ لانه اذا راح تدخل هبه معناتها رجال الاعمال ما عم بيطلعوا مصاري.
أكيد.
يعني هلا النقيب المستوردين بيجي بخبرك بيقول لك ما هو لازم يبيع تيطلع ربحه تيقدر يجيب سفينه ثانيه، مش هيك؟
صحيح.
وهيدي التجاره هيك تمشي. طيب هيدي رجال الاعمال عطوا 20 مليون واجت الباخره والباخره توزعت، مش انه عملوا فيها ارباح. طيب قد ايه رجال الاعمال عندهم مصاري انه تضلوا عم يجيبوا للسوق اللبناني؟ يعني راح تضل هيدي محصوره بمجموعه معينه.
طيب والدوله بتضلها مكتوفه الايدين وقاعده عم تتفرج وما تشكل حكومه؟
الدوله اللبنانيه اليوم غائبه.
انه ليش هي غايبه؟
هي حزب الله جزء منها فتنا. حزب الله لو بده تتشكل حكومه بتتشكل حكومه، حزب الله لو بده انه نخلص من قصه انه سعر صرف الليره اللي هو جزء من المشكل تبع انه البواخر وانه مش عم فيها تفوت البواخر مثل قبل بحريه، لانه في قصه فتح الاعتماد وفي قصه انه دولارات بايد مصر في لبنان ومدعوم، كان في يعمل قرارات بمجلس الوزراء او قرارات بمجلس النيابه ليخفف هذه الازمه. حزب الله جزء اساسي لا يتجزا اليوم بالحكومه، حكومته والبرلمان هو عنده فيها
الأساس. بس اليوم الانهيار
قانونا وتشريعا.
نعم
يا سيدتي، قانونا وتشريعا، عم نحكي قانون وتشريع ما عم يعمل شيء تيحل الازمه. جاي عم بيقول انا الازمه انه انا كحزب روح جيب رجال اعمال يعطوني 20 مليون دولار، روح جيب السفينه وفوتها للسفينه. اليوم مازوت قال بدي اعطيها هبه للمستشفيات ومدري لمين. هلا ما هو لانه في عقوبات على النفط
والقطاع
النفط الايراني، في يمكن مستشفيات ما بدها تاخذ هذا المازوت تما تعرض حالها لعقوبات، في محطات يمكن ما بدها تاخذ هالمازوت تما تعرض حالها لعقوبات بكفيها اللي فيها، وبالتالي لمين بتنحصر يعني هيدي البضاعه؟ بتنحصر لمجموعه الحزب اللي مش فرقانه معهم عقوبات واذا طالتهم العقوبات. ذات الشيء بكره البيت
بس عم بيوزع لك اياها على المستشفيات ست لوري، يعني خلينا نشوف الشق الثاني كمان لنكون موضوعيين، عم بيوزع لك اياها على المستشفيات هلا هيدي اول هبه على
بس
المستشفيات،
رجعوا قالوا
على دور الرعايه.
قالوا نفسي
يعني
نفسي
انت كمان
رجعوا قالوا نفسي
من بدك تشوفي بدك تشوفي الشق الاخر. يعني في وزير طاقه، وزير الطاقة شو عم يعمل؟ ما زعل اتفاقية مع العراق؟ من أخر التسهيلات؟ لا لا لا، في عندك حلول كتير، يعني عم بتصبي على مطرح واحد بوقت المسؤولين اللي هني أصحاب القرار مغيبين حالهم ومرتاحين.
لأنه ما بدهم، بدهم انهيار. شوف تقلي اليوم أفضل نتيجة إذا بدك، إذا اللي نحصل فيه على قصة هاو بواخر الإيرانيين، إنه الحزب بيصير عنده جزء من السوق اليوم اللي موجود اللي هو ما عنده حصة فيه. يعني بيفوت بحصة السوق المحروقات وبيصير هو عنده شركة بكرة وبتجيب من إيران وبتفوت البضاعة على لبنان. هيدا أقصى ما يمكن إنه يعمله، يعني يفوت بحصة بالأسواق اللبنانية ويكون إنه هو والله عنده شركات اللي بيتعاملوا معه بداخل لبنان وبيصيروا إنه فيها هدول الأنواع المحطات. لقلك على البنزين، هلا عم تقولي هبة، طيب البنزين كمان رح يجي هبة؟ شو يعني يجي بنزين هبة؟ يعني في محطة بتوزع ببلاش يعني للعالم بنزين، وفي محطة تانية لا بتسعر لهم على التانك اللي بس 350 ألف. يعني بدنا نحكي بهذا.
طيب إذا أنت وزير الطاقة لوري هايطيان، أصلا اسمك أكثر من مرة أنت انطرح، إذا أنت جيتي وزير الطاقة مع أنك قلتي بهيك حكومة أنه ولا ممكن أنك بتشاركي، خلينا نقول سلمنا جدلا أنه حضرتك استلمتي وزارة الطاقة، خبريني شو هي الاستراتيجية اللي بتمشي فيها بهالأزمة وكيف منخلص من الأزمة إذا نحن أصلا ما عنا مصاري. نحن أزمتنا ما في مصاري لحتى الشركات ترجع تستورد. أنت شو بتعملي محل وزير الطاقة غجر؟
شوفي يعني انا ما بدي احط محلي اليوم محله، لانه انا ما بدي استلم الكارثه هن خلقوها وهن لازم يحلوها. عرفتي كيف اليوم الوضع كثير؟
لا عن جد عم بحكي بالتقني، اذا انت استلمتي هيدا الملف او انت حدا خبير
انا ما عم
قولي لي انه جاوبيني بالتقني، شو بتعملي؟ شو بتعدي اللبنانيين؟ شو هي خطتك؟
لا انا عم بقول لك، يعني انا عم بقول لك انه ما عم نقول انه الاجوبه هي هينه، ولكن الاجوبه ما بتصير بطريقه انه كمان زيد الطين بله، انه فوت على حالي كمان قصه ايران وعقوبات ايران وانا اقبل انه الحزب يشتغل بهذه الطريقه. اقل شيء انه بعلي صوتي وبرفض انه انا الحزب يشتغل بهذه الطريقه. ولكن اجا ما بدنا نفوت بالتقني بالسياسه، لانه
نعم.
عم اقول لك يعني الحزب في يمكن راح يفوت البضاعه، ولكن هذه راح تخلق مشاكل، واهم شيء انه مش حتحل الازمه، يمكن تحل ازمه لمجموعته، يمكن تحل ازمه امنيه شويه لبعض المستشفيات او بعد ما بعرف المؤسسات، ولكن مش هيدا الحل الطويل الامد. في خطه بدها تتاخذ. شو هي الخطه؟ رفع الدعم اوتوماتيكيا. بده يصير رح يرفع الدعم، ولكن بالمقابل الحكومه لازم يكون عندها خطه، مش خطه التمويليه هيدي البطاقه التمويليه اللي هي مثل انه الاعاشه واتسترا عم يعملوها عنوها، ولكن كمان
نعم.
في الخطة المستدامة للنقل والسترة اللي لازم تتحط.
نعم.
عم قلك نحن اليوم للأسف ما عندك أي خطة سريعة الأمد، ما عندك خطة
نعم.
سريعة بدها تصير.
أنا بدي أتشكرك. نعم.
السيول العراقي مش حيعطيك 24 ساعة كهرباء، رح يزيد لك بعض الساعات الإضافية. يعني إذا اليوم عم تاخذ ساعتين رح يصير عندك 6 ساعات 4 ساعات
نعم.
5 ساعات، ولكن هذا ما بيعني هو حل المستدام. اليوم الحل المستدام للأسف بده وقت كتير، والوقت اللي بدنا ننتظره وبهالوقت المشكلة الأساسية عنا إياها أنه هيدي الحكومة وهيدي المنظومة بدها تحمل
نعم.
كل الخسائر للمواطن.
أنا بدي أتشكرك.
جزء من
نعم. أهلا وسهلا فيك يا خبيرة النفط لوري هايطيان. مستمعينا، ينضم إلينا الآن رئيس تجمع شركات المستورد للنفط أستاذ جورج فياض. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا.
استاذ جورج، هل هي أزمة ندر الدولار أم حصار على لبنان؟ لا ما أدري. نعم، البعض بيقول إنه في حصار، البعض الآخر بيقول لا ما في فلوس. لو في فلوس كنتوا بتجيبوا البواخر. لو في اعتمادات.
إيه لو في اعتمادات حصار ما في، يعني ما حدا بيمنعنا نجيب بضاعة على لبنان. البواخر فيها توصل، البضاعة موجودة بالسوق وفيها تنشرها من أي طرف وتجي على لبنان. المانع الوحيد لحد هلأ هو موضوع يعني حالياً اللي مانع هو موضوع الدعم يلي بيحكم علينا أنه نمرق عن طريق مصرف لبنان لنقدر نشتري الدولار ب 8000 ليرة أو 3900 ليرة يلي هو مسعر فيه البضاعة.
نعم.
يوم وقت بيحط بسعره البضاعة على أساس 3900 أنا مجبور أخذ الليرة اللبناني روح على مصرف لبنان ليعطيني دولار مقابل 3900 ومقابل 8000 ليرة لا أقدر أدفع المورد. بدون مرقتي مصرف لبنان ما في أنا أشتري بضاعة بعشرين ألف وبيعها ب8000.
أكيد.
إذن اليوم نحن بظرف في بعد دعم.
هي المشكلة الدعم.
سعر للمواطن مدعوم. مين بده يدفع الفرق؟ اليوم الدولة عم تدفع الفرق أو الدولة أو العالم بالنتيجة عن طريق أموالهم في مصرف لبنان.
هناك من يستفيد بالتهريب على الحدود؟
التهريب واقع وهو على الحالتين يعني.
وهيدا صار بزنس وهيدا صار بزنس.
عامل يعني عامل للتهريب أو للسوق السوداء هيدا يعني كل بلاد العالم معروفة وقت تكون في بضاعة مدعومة يعني عم تنباع بأقل من قيمتها الحقيقية بصير في عليها تجارة للأسف.
نعم. طيب اليوم إلى متى تنتهي هذه الأزمة؟ نحن أيمتى؟ بأواخر أيلول؟ يعني نحن لما بيتخذ القرار النهائي رفع الدعم نهائياً وبتصير فوق 300 ألف البنزين 330 ألف أو أكثر شوية أو أقل شوي حسب سعر الصرف الموازي، نحن مننتهي من الأزمة من طوابير الزل بيصير في موجود المازوت وبيصير في موجود البنزين وبيخلص الاحتكار؟ لا. أو لا رح تخلق أزمة تانية جديدة؟
لا، هو شال رفع الدعم ضروري من ناحية المبدأ، من ناحية النتيجة أكيد رح ترتفع الأسعار وفي يمكن جزء من المواطنين ما يقدر يتحمل رفع السعر.
نعم.
هذا مفروض يكون له علاج على مستوى المساعدة للأشخاص يلي ما قدرين يتحملوا هالأسعار. من ناحية تانية اللي متخوفين منه كمان نحن انه اليوم وقت نبلش نستورد البضاعة على السعر المفتوح يعني سعر السوق بصير نحن بدنا نتطلب دولار ارقام دولار كبيرة كثير من السوق مضطرين نشتريها لحتى نستورد فيها في تخوف انه سعر الدولار يطلع
يرتفع
ان هذا كمان خطر يعني الحقيقة ما قادرين نقيمه اليوم ومصرف لبنان عرض بمرحلة معينة انه هو بيأمن الدولار بس بعتقد حنوصل على نفس النتيجة بالأخير يعني في مشكلة دولار اليوم أما الشركات تستورد بدها تأخذ هالدولار من السوق بس تأخذه من السوق بيطلع سعر الدولار ولا ما بيطلع سعر الدولار كمان.
يعني نحن هنا عم نحكي هيدا التخوف اللي عم تحكي عنه يعني نحن واصلين إذا تم ارتفاع الدولار لحتى تقدروا تشتروا كشركات مستوردة للنفط يعني نحن عم نحكي عن يمكن دوبلة سعر ال 330 ألف لأنه بيتم تحرير يعني الأسعار يعني عم نحكي عن يعني عم نحكي عن تضخم غير مسبوق عن أزمة وانفجار اجتماعي يمكن ما بيتحملوا كتار أو حتى الدولة لوحدها بتهر ساعتها
يعني أنا
من ما تبقى من هذه الدولة
يعني خوف يعني هذا ممكن ممكن يكون سيناريو متوقع يعني لأنه مشكل الأسعار شيء بخوف يعني اليوم كان بنزين يعني ولا مازوت عم نحكي عن المازوت اللي هو اليوم كهرباء بطل قصة مازوت بس لحتى العالم كمينات تتنقل بس في الكهرباء اليوم ما في كهرباء يعني العالم بدها تستعمل المولدات وتشتري مازوت هون كمان صارت الأرقام خيالية يعني.
استاذ جورج فياض يعني رفع الدعم هو ليس الحل بالعكس رح يخدنا على مفاجآت يمكن
يعني صرنا بنحكي سنتين بنقول رفع الدعم ضروري ولكن لازم يمشي معه حلول تانية متوازية هي تدعم الشعب اللبناني يلي لازم يندعم بمساعدات أو بطريقة معينة إنه نوصل له الدعم لإله مثلاً إذا جعته لبعض الأشخاص تنكة بنزين أو تنكتين بنزين بسعر وسطي أو سعر مدعوم بس الدعم يوصل للشخص اللي بدك تدعمه يعني عن طريق سيارته، مش ما ندعم كل العالم الموجودين على الأراضي اللبنانية بلس يلي بيطلع لبرا. هيدا تقدر تتفادى الانفجار الاجتماعي يعني نحن خايفين منه.
نعم.
طيب. أما رفع الأسعار وطلوعها كمان يعني التخطيط لمواضيع الدولار.
طيب ما هيدا تحرير أسعار صار ما له سقف يعني. يعني هيدا ما إله سقف، بعدين ثلاث ارباع الشعب اللبناني صار فقير. ما بفتكر هن الأشخاص اللي عاملين لهم إحصاء هن بس بعدهم الفقراء، طبقة الوسطى صارت فقيرة وطبقة الفقيرة هي ما تحت خط الفقر. يعني أداي بدها تعمل مساعدات الدول والبنك الدولي لتأدي تحافظ على كرامة اللبنانيين.
مزبوط كله مزبوط، بس حتى يعني نحن عم نحكي ومنحط سيناريوهات ومنحكي بس أي. بدون ما يكون في بالبلد حكومي يعني
ما حيصير شيء
عند إدارة لهالمشكلة، ما حدا بده يحكي مع البنك الدولي أو بده يحكي أو بده يخطط بشكل ليلاقي الحلول لهالمشاكل. يوم ما في حدا عم بيخطط يعني ماشيين ومثل ما منوصل وطح ما منروح نتفاجأ شو عم بيصير.
أستاذ جورج فياض، بموضوع التوجه شرقا ودخول سفن النفط الإيراني إلى لبنان وفتح أسواق بهالطريقة، أي تداعيات على لبنان؟ وهل بالفعل شركات المستوردة للنفط اللي كانت يعني مصادرها هي غربية سترفض هذه المحروقات حتى ما كمان هي تتأذى أو تخضع لعقوبات؟
الشركات النفطية منا مجبورة تاخذ هالبضاعة، يعني هي بتجيب البضاعة هي ذاتها، بالنتيجة النفط حقه سعره نفس الشيء كان وين ما اجى. يعني الموضوع انه اذا هو هبة ولا هو تجارة، اذا تجارة مثله مثل غيره سمته سعره، يعني منا مضطرين نحن كشركات ناخذ منها البضاعة، نحن بنجيب البضاعة اللي نحن بنستوردها وبنبيعها. هالبضاعة اللي حتيجي عم يحكوا فيها من ايران في موضوعين يعني أساسيين، هل حتدخل على الأراضي اللبنانية بشكل رسمي ولا لا، اللي هيدا قرار سياسي، وإذا دخلت بشكل رسمي بأي سعر حتنباع، إذا تنباع بالسعر
مدعوم
السعر العالمي يعني مثل غيرها بدون أي دعم، بتكون عم تدخل كمنافس يعني على السوق،
بتصير هي منافس شرعي،
بتصير عندها حظ يعني بتصير عندها حصة من السوق يلي هو مفتوح. بس
وإذا دخلت يعني بشكل مدعوم
مشكلتين بالأول، أول مشكل أنه بدها تأخذ إجازة استيراد من وزارة الطاقة لأنه هيدا الأصل، ثاني شيء بدها تتحلل البضاعة لنشوف إذا هي مطابقة للمواصفات اللبنانية ولا لا، تتكون المنافسة موازية، ثالث شيء وين بدها تتفرغ البضاعة، بدها تتفرغ بخزانات موجودة على الأراضي اللبنانية ومرخصة. اليوم الشركات خزاناتها لها في خزانات المنشآت تبع الدولة اللبنانية، هل حتسمح لها تنزل بضاعة هناك؟ كمان هيدا ثالث مشكل، يعني في عدة مشاكل قبل ما نوصل لها. بس بالعملة يعني إذا بتقولي إنه بضاعة إجت من روسيا أو من الصين أو من هيدا بضاعة مثل ما غيرها، سعر النفط العالمي هو نفسه.
أستاذ جورج فياض، نحن رايحين على فصل الشتاء وهلا أهم مادة أهم من البنزين هي المازوت. كيف رح ينباع المازوت؟ رح ينباع على سعر 8000، على سعر 20000 سعر الموازي، على شو رح ينباع بالوقت المحطات هلأ بتقول نحن ما عنا والناس ناطرة؟ هل إذا تحررت بالرفع الدعم خلص ثبت رجعنا على سعر الناس عم تسأل بتشتري هلأ ولا بتنطر؟ يعني وكمان صار إنه للصناعيين شيء خاص، فالبعض بلش يبيع على ذوقه لكل اللبنانيين، فهيدي كمان كانت ملفتة سميت بفضيحة.
المازوت نفس الشيء دعم، يعني مثل ما نحن شايفين هلا لازم نعترف انه مصرف لبنان قرر يوقف الدعم. ولكن صار في اجتماع مخصص فتح مجال لفترة معينة انه يكون نمره على 8000 ليرة من 3000 على اساس بعد فترة قصيرة جدا بده يوقف الدعم، وهالمبلغ اللي حددوه 225 مليون دولار رح يخلص او خلص، يعني المازوت المدعوم تقريبا صار على اخر، يعني بداين جمعة 10 ايام، وبذات الوقت فتح مجال للشركات تستورد بضاعة مش مدعومة، يعني تباع بسعر
الموازي
سعر السوق، وبلشت على أساس للصناعيين، بعدين توسعت للقطاعات الأخرى، بعدين توسعت لأي من يريد. يعني اليوم خلال أيام رح تلاقي بالسوق مازوت أو ديزل أويل موجود بالسعر الغير مدعوم.
نعم.
يعني على السعر 20,000 أو 18,000.
وهذا اللي ناطره هلأ المحطات إنه ما تسلم إذا كان عندها من المدعوم لحتى تبيعه على، مش هيك عم بيصير؟ مش هذا احتكار؟
لا
ليش هلأ أخذت على سعر مدعوم ما بتبيع على مدعوم؟
كثير بينبيع على المحطات.
ما هيك أستاذ جورج؟ هون سؤال الناس، إذا هني أخدين على سعر مدعوم، طيب بيعوا على مدعوم، ما رح يرجع يجي السعر الثاني، لازم كل شيء يكون فيه ربح للي عم يبنوا هلأ ثروات. ما هون في مسؤولية كمان على المحطات وعلى شركات وعليكم.
لا أكيد أكيد، إحنا اليوم كشركات
أنتوا بتتحملوا مسؤولية.
نحن كشركات فيك تكون أكيد إنه أي ليتر دخل على الشركات طلع من الشركات بالسعر الرسمي. الحطة اللي اشتريت على السعر المدعوم اليوم أو حطة أو أي موزع ملزم هو يبيعه بالسعر المدعوم، مش مجبور يخليه لحتى ينطر ليبطل المدعوم ليبيعه. هذا بصير احتكار وبصير بيع غير رسمي، نحن ضده.
طب هون شو بيعمل المواطن بهالحالة؟
لا، المواطن بده يوصل له حقه بالكميات يلي نزلت على السوق، بده ياخذها بالسعر الرسمي.
هو مش بايده المواطن بتخلص. هو مش بايده المواطن، ما هي كلها عمليات. هلا بكل لبنان خلينا نمشي من منطقه لمنطقه، ثلاث ارباع المحطات مسكره. يعني في محطات بتفتح بتوقيت معين بتعبي للناس وبينتهي الموضوع، يعني خلال نهار. يعني ثلاث ارباع محطات لبنان مسكره وموجوده عندها المازوت.
كمان بس اقول انه المحطات، وقت نحكي المحطات هي معظمها بنزين مش مازوت. المازوت ما بينوجد على المحطات، بيروح عادة عن الموزعين وبيروح دغري للمستهلكين. يعني المحطة بالمازوت دورة كتير صغيرة. البنزين هو بالمحطات. البنزين في عدة مشاكل، في بعض المحطات فعلا وقفت ما بدها تشتغل لأسباب أمنية، بتفضل أنه ما تشتغل ولا يصير عندها اللي عم بيصير. في شوية تجارة بمعنى بالباقيين، المحطات الباقيين عم نشوف أنه في ناس توقف بالصف وتعبي وسيارتها بترجع بتروح بتصديها، بترجع بتعبي السياره مره ثانيه،
بتسحبهم يعني على جالونات وبتبيعهم بالسوق السوداء. البيوت صارت ريحتها مازوت، ريحتها بنزين، البنايات الاحياء هيدي صارت تجاره هلا للمواطن.
بلاقوا زبون، بلاقوا شخص يجي يشتريها منهم مرتين
ب 300,000. في جالونات عم تنباع ب 300,000 وقت يكون مقطوع المواطن.
هيدا يعني هيدا شوي اذا بدك من شوي في عقلية في اللبناني
يعني
تاجر بكل شيء بيشوفه.
طيب استاذ جورج، نعم.
بس يعني لا، كله مربوط ببعضه. ما في
مش الدولة وصلت اللبناني لهون، يعني انه هلا نحن بنقول انه عم يتشاطر لبنان، بس مش الدولة وصلت لبناني لهذه الحدود، لهذا الذل،
ما في دولة. ما
صار اخر شيء تاجر بجالون البنزين
واحد جيشي على كل محطة، يعني مش ممكن.
طيب استاذ جورج فياض، في سؤال بموضوع الاتفاقيه مع العراق، وقد ايه الجانب العراقي كان مسهل. كثير انحكى يعني من الصحافه بالعراق وخبراء هناك انه هناك من يتضرر من هذه الاتفاقيه، هن كارتيلا للشركات المستورده للنفط اللي ضغطت على وزير الطاقه. بس هيك اذا بنرجع بالذاكره لورا، قديش انتم متضررين؟
خلينا نفصل شوي عن الشركات المستوردة يلي نحن الشركات الخاصة اللي عم تستورد بنزين ومازوت وتبيع بالسوق اللبناني، ما لها أي علاقة بموضوع التموين لشركة الكهرباء. خلينا نكون واضحين، شركات أخرى هي بتشترك بتموين الكهرباء، يعني ما نفصلهم عن بعض. هن شركات تجارية عالمية مرتبطة يمكن مع ناس لبنانيين، بتستورد بتقدم عروض لشركة الكهرباء اللي بتستورد لها فيول أويل اللي هو غير الأصناف اللي عم نحكي عنه نحن واللي منتاجر فيها. إذا نحن كشركة خاصة موجودة على الأرض اللبنانية لا منتأثر ولا منفعل بهذا الموضوع، لا بنخسر شيء ولا بنربح شيء. نحن ما عندنا أي مصلحة مع شو بتشتري كهرباء لبنان، أي أول شيء. يعني نحن كشركة اليوم العملية مع العراق برأيي عملية مضبوطة ومنيحة، أساس أنه هيدي هبة. إجا الدولة العراقية قررت تساعد بأي شهر بمين أخذ القرار وكيف تأخذ ما دخل. بس نحن النتيجة أنه هي قدمت كمية من الفيول العراقي يلي هو بمواصفات معينة مليون طن، قالت نحن حنعطيهم للبنان تقبيلهم حتى يشغل شركة الكهرباء، مش تبيعهم بالسوق. هول الفيول ما بينباع غير بمكانات شركة الكهرباء بيستعمل، حتى نساعد لبنان يكون عنده كهرباء بدون ما يضطر يدفع دولارات اليوم فورا.
نعم
هيدي العملية العراقية. هلا بلشت تتنفذ، قدم أول مناقصة صاري وأخذتها الشركة الوطنية الإماراتية
أساسية
تروح تستلم هالفيول العراقي يلي هو مواصفاته ما بتطابق مع حاجة لبنان، تاخده لعندها بتبعت بداله للبنان فيول أويل بالمواصفات اللبنانية، بفوت دغري على خزانات شركة الكهرباء وبينتج فيه كهرباء، ما بيدخل على السوق اللبناني ولا بينباع ولا بيتصدر ولا بيتخزن. هلا تضررت ناس كانت تشتغل بموضوع المناقصات اللبنانية، اوكي بس المناقصات واقفة طالما مدة طويلة.
نعم
لأنه في مصاري، يعني المشكل هو المصاري اللي منعت الاستيراد مش الفيول العراقي.
ندرة الدولار،
ما في دولار.
أنا
مساعدة عراقية مشكورة، يعني الحقيقة
مشكور العراق وكل من يقدم هبات إلى لبنان أيا يكن. أنا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج فياض، رئيس تجمع شركات المستورد للنفط. إذا نبدأ بالمقابلة الثالثة بحوار بيروت مع عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية بروفيسور أنيس بودياب. أهلا وسهلا فيك دكتور أنيس.
أهلا فيك
دكتور أنيس. هل نحن اليوم أمام أزمة خيارات استراتيجية أم أزمة احتكار وتهريب للمحروقات وندرة دولار؟
فعليا الخيارات الاستراتيجية للبنان أعتقد بأنه بلشت منذ 2005 باستشهاد وباغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندما وقف عقب في وجه التمدد الفارسي في حينة، ويعني ضرب كل المشروع العربي ابتداء من لبنان، وهكذا حصل. لكن ما زلنا ننازع نحن، يعني بعد ما خرج ما ضرب كل المشروع العربي بلبنان ما زال هناك مقاومة للمشاريع الأخرى وبالتالي مستمرين. هل الأزمة الحالية أزمة المحروقات في لبنان هي ضمن هذا المشروع؟ أعتقد استخراج النفط نعم يندرج ضمن هذا المشروع، يعني الحدود الشمالية والجنوبية والبحرية والبرية تندرج ضمن هذا الصراع ضمن خطوط النفط العالمية، ولكن يعني أزمة المحروقات بالنسبة للمستهلك اللبناني ليست ضمن هذه الخيارات. يعني أنا هذا رأيي. إذن هي أزمة ضمن الأزمة النقدية الاقتصادية والمالية اللي بدأت بال 2011 بشكل كتير كبير، ولكن فقعت بال 2019. يعني بجت هذه الأزمة بشكل كتير كبير بال 2019 وما زالت تداعياتها مستمرة من خلال السقوط الحر اللي نحن فيه، اللي كل يوم بيولد لك أزمة جديدة، يوم نفط يوم أدوية يوم قمح يوم كهرباء لاحقا ربما اتصالات وإلى ما هنالك. يعني هذه الأزمات لأنه ما في إدارة للأزمة وبالتالي عم تتساقم. وهون بنصير نروح أنه ليش تب أزمة المحروقات وليش أزمة الكهرباء وليش أزمة الأدوية ضمن هاي الأزمات اللي بتنوجد عادة بأي دولة فيها هذا النوع من الانهيار الاقتصادي الكبير، اللي يعني ما عادش خافي على حدا أنه هذا ثالث أكبر انهيار اقتصادي منذ 150 عاما بحسب البنك الدولي. وبالتالي يعني هذا يعني رأيي بأنه النفط والمحروقات هي سلعة استراتيجية وسلعة حيوية للمستهلك بطريقة مباشرة، عبي بنزين لسيارتك وغيره، أو للاستخدام بالصناعة. وبالتالي يعني هي سلسلة من الحاجات للمستهلك وللمنتج وللدولة، لأنه كهربتنا للأسف على النفط والمحروقات ما زالت. والمشكلة في هذا الأزمة إنه هذه السلع تلقائيا تتحول للسوق السوداء. شو السبب تتحول إلى السوق السوداء وبصير فيها يعني عرضة للأزمة؟ لأنه مدعومة، وبالتالي العرض لأنه السلعة مدعومة ولأنه في شح بالدولار، بدأ هذا الشح منذ 2011 تفاقم بال 2019، صار عندي هذا الشح يؤدي إلى شح في عرض السلع المدعومة. في ظل زيادة الطلب تتحول السلعة إلى سلعة طبعا محتكرة، سلعة تخزن، سلعة يتاجر بها بالسوق السوداء. حكما لا ننفي أنه في 30-40% من هذه السلعة يهرب، وبالتالي هيد هون المشكلة الأساسية. كيفية حلها هي وقف الدعم مبدئيا، يعني هذه واحدة من الخيارات السريعة اللي أساسا طرحت من 2020 بشكل جدي، على أساس أنه ينرفع الدعم عن كافة عن كل شيء أو يرشد الدعم. إذا نتذكر بإشباط 2020 أول نداء وجهه المصرف المركزي بإشباط 2020، لحق نداء ثاني بنيسان وعلى أساس أنه بحزيران سيتوقف الدعم. فرد أنه نمشي الصيفية على أساس هذه الصيفية تكون يعني تدخلنا شوية دولار لتحسن الوضع، ولاحقا يعني كلنا بنعرف انه بتموز انصرف 820 مليون دولار وما لقينا ولا نقطة مزود. شفناهم لاحقا محتكرين، وجزء الاساسي كمان السؤال يسأل، كشفنا المحتكرين ما قدرنا نكشف المهربين وكيفية آلية التهريب. يعني هون بدا هذه الإدارة الفعلية للخروج من هذا الأزمة.
خلينا نقول دكتور بودياب أنه هيدا الأزمة ستطول، رح تبقى طوابير الذل مثل ما هي، رح يبقى الاحتكار والتهريب، لأنه قرار رفع الدعم نهائيا هو قرار غير شعبوي، وما حدا بيتجرأ يحكي يعني يتخذ هيدا القرار بالشكل النهائي والمباشر. كتار من الأحزاب هي مع رفع الدعم نهائيا، ولكن بالنهاية لما ما نوصل لهالقرار فيها كلفتها كتير عالية على حصاد الانتخابات. بالنهاية الرقم أو اليوم تنكة البنزين أو المازوت هي موجعة جدا على المواطن أولا وأخيرا. هيدا المواطن اللي عايش بمليون ليرة وب 800 ألف وب 700 ألف، وفي ناس ب 650 ألف، كيف بدها تقبل رفع الدعم بالوقت اللي هذه البطاقة لم تتشكل حكومة بعد ولم ترى النور؟ طيب يعني نحن عم نضحك على الشعب اللبناني، بعدنا عم نشتري وقت؟
فعليا نحن يريس عم نقدر نشتري الوقت، يعني حتى الوقت ما عاش قادرين نشتري، لأنه فعليا نحن وصلنا لكافة الخطوط الحمر. ومثل ما أشرت يعني عندنا نحن أزمة بهذا الحجم ولا يوجد من يدير الأزمة. أنت إذا عندك مشكلة ببيتك ست ريما تحاول تحليها، صحيح؟ إذا ما قدرت تحليها على الأقل بتخفف وطأتها. عندنا دولة ما تدير حتى الأزمة اللي تخفف وطأتها على الناس. نحن قلنا بنحكي عن بطاقة تمويلية، والشعب اللبناني كله بيسمع أكثر من من سنة ونص، يمكن من حزيران 2020 بلشت تحكي الناس عن بطاقة تمويلية، لأنه الدعم على السلع لا يفيد، يجب دعم المباشر للناس، لأنه كل ما أنت عم تدعم السلعة بدها تروح على السوق السوداء وتتهرب. يعني هيدي معروفة صارت، وهيدي قاعدة اقتصادية، يعني مش عم بتدعها نحن، وبالتالي اللي تخفف في هيدي السوق السوداء بدها تدعم الناس. قلنا سنة وثلاث شهور بنحكي عن بطاقة تمويلية لحجم سكان 5 مليون نسمة. بتعرفي انه البنك الدولي عمل بطاقة تمويلية لمصر بال 2012 بثلاث شهور لشعب قوامه 90 مليون؟ طيب مش عيب علينا انه بتتصدق انه نحن عم نعمل بطاقة تمويلية هلا؟ يعني ما عاد حدا مصدق انه نحن بدنا نعمل بطاقة تمويلية، وعلى اساس اول من امس بدها تطلق هذه البطاقة، كانت بمؤتمر صحفي بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية وما بنعرف ليه ما اطلقت. يعني في اسئلة عن جد بتطرح، هل هذه السلطة الموجودة حريصة فعلا على أموال المودعين اللي هن الاحتياط الإلزامي، هي غير حريصة لأنه هي عم تصرف فيهم منهم، وهي مصرة أن تظلها تصرفهم لآخر قرش، لأنه مثل ما حضرتك تفضلت قرار شعبوي وليس فقط قرار شعبوي وانتخابي، هذا هون قرار سياسي، لأنه يهرب هناك أصبح في لبنان من يمتهن الاحتكار ومن يمتهن السوق السوداء ومن يهرب، وفي قوة سياسية تستفيد من هذا التهريب، يعني صار كل وكلهم مشاركين مش عبتهم حدا بالمباشر، انه كل القوى السياسية الفاعلة اليوم تمول حالة من هذا الانهيار وبالتالي من هذا التهريب، لذلك بعتقد
كل القوى
كل القوى اللي مشاركة بشكل فعال وقوي بين بالاحتكار، وطبعا التهريب يعني في راعي أساسي له من الجانب السوري والجانب اللبناني اللي هو طبعا معروف أصبحت الفرقة الرابعة وحزب الله، ولكن هناك قوة أخرى وحتى لو فتاة عمال تستفيد، يعني حتى ما مش كل الناس أنه مش عم تستفيد، يعني بالشمال كمان في استفادة بس بنسب متفاوتة، ولكن من يرعى هذا التهريب واضح من جانبين شيك، ولذلك بعتقد أنه يعني حتى عملية ال 225 مليون اللي هن ما حلوا الأزمة وما حلوا ولا 10 أيام الأزمة، على الأقل كان لازم لو أسبوع أو 10 أيام ينفرج السوق، نعرف الانفراجات بالأسواق، يعني أنه يبطل فيه يعني الحجم الكبير من الطلب على السلع من خلال يعني الطوابير. طيب ما شفنا هالانفراج، معناته وين 225 مليون اللي هم 80% على النفط على المازوت والبنزين وال 20% لهم علاقة بصيانة الكهرباء. طيب ما شفناهم ولو 5 أيام 10 أيام، ما شفنا هذا الأمر، مثل ما ال 826 مليون اللي انصرفوا بتموز وما شفناهم كيف انصرفوا، يعني ما زالت عملية التهريب والتخييم قائمة. هلا استعراض إعلامي من هون كشفنا شوية هذه استعراضات إعلامية لأنه فقط للإعلام لتخدير الناس، بس بالواقع دكتور غياب الدولة هو مسؤول.
دكتور بدياب خليك معي على الخط، رح بيكون معنا هلأ مباشرة أستاذ التنمية والاقتصاد بالجامعة اللبنانية دكتور علي زعيتر عبر لبنان الحر يلي بدي رحب فيه. أهلا وسهلا فيك دكتور علي زعيتر.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك
دكتور علي. بديهيا نسأل اليوم، هل الخيار بدخول سفن إيرانية أو محملة بالنفط الإيراني هو خيار ينقذ لبنان في هذه الأزمة، أم هو دعاية سياسية أو مدخل لدخول إيران على السوق اللبنانية وحجز مطرح لها شرعي يكون ومنافس مع الشركات المستوردة للنفط، مع النفط اللبناني الشراء منا؟
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
أنا ما بدي أشوف بالجانب السياسي بالموضوع، وأنا كنت هلا يعني له مداخله ومخارجه، ولكن من الناحية الاقتصادية يحق للبنان أنه يتاجر مع كل دول العالم بغض النظر كانوا منتفق معها بالسياسي أو لا نتفق معها في السياسي، ولا يحق لا لأمريكا ولا لإيران أيضا أن يمنع لبنان عن المتاجرة والاستفادة من إمكانيات جميع الدول. واقتصاديا أيضا نعم، البلد وصل لمرحلة الحضيض، يعني اليوم نحن على مستوى الاقتصادي في قعر الكساد، ليس الركود بل الكساد الاقتصادي اللي هو اليوم معدلة البطالة معدلة مرتفعة، أزمة الكهرباء، أزمة الماء، أزمة المالية العامة، سعر الصرف. وبالتالي في لبنان أنا بتقديري مش الأزمة أزمة محروقات، بل هي أزمة بنية اقتصادية سياسية هي التي أودت بالبلد إلى ما نحن عليه. هلأ بموضوع البواخر، هلأ أنا من خلال القراءة الاقتصادية هي بالحد الأدنى إن إذا استكملت وأتت فعلا البواخر إلى لبنان، هل هي بحسب المعلن هي سترسو في سوريا ومن ثم تدخل عبر الصهاريج يعني بطريقة البر إلى لبنان، حد أقل هي تعمل نوع من الشك السلبية أو الشك الإيجابية عفوا للسوق، السوق المحروقات بشكل عام، وإن كان أنا بقول لا يغني هذا عن قيام الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، ولا يغني أبدا عن أن يكون هناك نظم لقطاع الطاقة في لبنان، وأن يعود أهل السياسة اللي هن مسيطرين على قرار الاقتصاد إلى رشد بأنه هذا البلد يرجع مرة أخرى يشتغل اقتصاد البلد بطريقة سليمة، لأنه الاقتصاد محكوم للسياسة شئنا أم للسياسة، يعني قرارات السلطة مقصودة. وبالتالي التعاون التجاري مع الجمهورية الإسلامية هو واحدة من البدائل، هو ليس البديل النهائي ولا يمكن أن يكون البديل النهائي، يعني لو متصور أنه التعامل مع إيران هو حيحل كل مشكلات لبنان أيضا هو خاطئ، هو يمكن أن يساهم في حل المشكلة، ولكن لبنان يحتاج إلى إضافة إلى إيران إلى الانفتاح على الدول العربية، إلى الانفتاح على الدول الأوروبية بما يضمن مصلحته، بما يضمن حل أزماته، مش بس أزمة البنزين والمازوت، الأزمة الاقتصادية، الأزمة التنموية، وأزمة السياسة بالدرجة الأولى أيضا كذلك.
دكتور علي زعيتر، البعض يرى ويقرأ أنه في دخول النفط الإيراني بالعكس هو ليس حل جزء من المشكلة، بل هو يدخل لبنان في مشكلة تداعيات العقوبات عليه.
بالنهاية هلا هذا نحن عم نروح للموضوع السياسي، صحيح،
بس ما هو مرتبط لبنان اقتصاديا بالسياسة.
طيب ما هو أنا بدي أحكي من منطق اقتصادي،
وأكيد ما نستمع لرأي دكتور بديان
بيقول بالنهاية. نعم. حتى الرأسمالية بتقول أنك أنت وين بتشوفي فرصة لتخفيف التكاليف أو لإتاحة العرض من السلع والخدمات أو لزيادة رفاهية المجتمع اللي عندك، مفترض تروح تاخدها. للأسف نحن ركبنا أو عملنا اقتصادنا بحيث أنه أصبح مرتبط ومتصل ومرهون يعني بالعالم الخارجي سواء الأمريكي أو الأوروبي أو حتى الدول العربية. طيب ما هذا جعل لا يوجد لدينا استقلال اقتصادي. تفتي بالاقتصاد أهم نقطة هي الاستقلال الاقتصادي، هلا بغض النظر عن موضوع البواخر الإيرانية، نحن بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أولى شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يكون عندي استقلال اقتصادي، يعني أنا أخطط وأبرمج بناء لما يفيد شعبي. طب أنا بهذه الأزمة اللي أنا عشتها هلا بلبنان اللي هي اسمها أزمة الطاقة وغيرها، ولكن بشكل مباشر هذه الطاقة شفنا أنه لا، هو موجود بنزين ومازوت وطاقة موجودة حتى في دول، ولكن وجود الاحتكارات، وجود الشركات اللي هي تريد أن تربح وتريد أن تستفيد من رفع الدعم على المحروقات لتحقق أقصى درجة من الربحية لديها، هي اللي منعت
بس هي أزمة ندرة الدولار، لأنه لما رجال الأعمال اشتروا النفط على هذه البواخر الإيرانية قدروا يحصلوا عليه، هي ندرة الدولار، هي منا بس احتكار أو حصار. لو المصريات موجودين
أنا ما بدي، في أزمة متكاملة، أزمة متكاملة بالاقتصاد هي مش عند الشركة، هو طبيعي الشركات النفطية،
هو أزمة فساد، أزمة فساد وسوء إدارة وصلت البلد،
أزمة إدارة اقتصادية وفساد في هذه الإدارة الاقتصادية. هلأ هذه الأزمة ما فيني حملها، يعني أنا أيضا مش عم دافع عن البواخر يعني، بس أنا ما فيني حملها. هلأ أنت تجي واحد يقول لك يا خيي ممنوع أنت، أو أنت هلأ بدك تدفع حق استربطة الخبز 20,000 ليرة، مساعتها بتروح بدك تفتش عن خيارات أخرى. ما حدا منطق الاقتصادي ما بيقبل إلا أنه يروح يفكر عن بخيارات أخرى. لذلك بالمنطق الاقتصادي أيضا هذه الشركات لها الحق أن تربح، احنا ما عم بقول لا، ولكن المشكلة مش عند هذه الشركات، المشكلة عند الإدارة الاقتصادية التي هي ما داركت الأمر ومنعتهم أنه يستفيدوا بشكل غير عادل.
دكتور زعيتر،
من موضوع التقاعد.
نعم. دكتور زعيتر، هل إفقار البلد هو كان سيناريو مشينا فيه وصلنا له هلأ، حتى يكون اللبناني بالآخر يرفع العشرة ويقول فلنذهب شرقا إذا هي أوفر على الجيب اللبنانية بهذه الأزمات. يعني بيوصل المواطن آخر شيء بدي دواء من وين ما بتكون، بدي مزوت من وين ما بتكون، يعني حالة الإفقار اللي وصلنا لها، إذن فلنتوجه شرقا وما بقى في غير هذه الخيارات. هل هي كانت مخطط وصلنا ونجحنا فيه؟ البعض يسأل والأسئلة مشروعة.
صحيح. بلا بلا بلا، بالنهاية البحث العلمي موجود. في دكتور للدكتور ألبير داغر له علاقة بشيء اسمه التكامل الاقتصادي بين لبنان وسوريا. طبعا هذا الكتاب مكتوب من شيء تقريبا فوق 10-15 سنة تقريبا. هو أصلا بالأصل كان يجب على لبنان أن مش بس يتوجه شرقا، طبعا مش أنا عم بحكي أيضا ليس عن الجمهورية الإسلامية، عم بحكي التوجه الشرق باتجاه الدول العربية. كان يجب أن يتجه باتجاه الاندماج بالمحيط العربي اللي له، وأن يعتمد التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي اللي
ولا مرة بس كان لبنان غير مندمج بالمحيط العربي، بالعكس السياسي بعدت لبنان عن المحيط العربي.
لا ولا مرة أصلا لبنان كان مندمج اقتصاديا، نحن عم بحكيك اقتصاد، أنا ما بحكي سياسي التفتي. أنا ولا مرة لا. لبنان مندمج، والدليل أين المصانع والمعامل لا. للعلاقة بتنمية الاقتصاد المحلي.
صحيح.
وين هالطرقات اللي موجودة بين لبنان والعالم العربي؟ طيب أكبر دليل، أنا بعطيك مثال أكبر دليل، هو موضوع خط التابلاين ومصفات الزهران ومصفات الشمال اللي هي من أهم العناوين التي يمكن أن تؤدي إلى حل حالة أزمة الطاقة. ما هو لبنان اللي رفضها، وقبل عم نحكي هلأ، نحن مش عم نحكي عن الأزمة 5 سنين و10 سنين، عم نحكي عن أزمة 30 سنة لورا. ومش لأنه السعودي ما بده يعطي للبنان أو العراق، لأنه اللبناني ما كان بده. يعني أنا خليني أقول أيضا ما نحط مشكلتنا على الآخرين، نحن كلبنانيين لأن ما عم نقدر ندير الموارد الاقتصادية اللي قلنا بطريقة سليمة. أنا حاعطيك مثال، الأزمة الاقتصادية في لبنان حقيقة هي أزمة فساد إدارة اقتصادية وبموازنة الدولة. هلأ أنت إذا بتشوفي موازنة الدولة، هيدي موازنة الدولة في تقريبا 60% منها هي نفقات جارية. تعرفي شو يعني نفقات جارية؟ يعني هي نفقات على إدارة الدولة اللي هي المؤسسات الدولة، ونفقات على وزارة الطاقة لأجل مؤسسة الكهرباء، ونفقات على شيء اسمه جمعيات خيرية ومساعدات اجتماعية وغيرها. طب شو خص دول الشرق ولا دول الغرب يعني بهذا الموضوع؟ ما طاقة بلبنان اللي هي 40 مليار دولار كلفتنا بهول العشرين سنة، كل سنة مليارين دولار، 40 مليار دولار حد أقل من الدين العام اللبناني هو بس لحتى وزارة الطاقة لشركة مؤسسة كهرباء لبنان. طيب لو كان لبنان مندمج مع محيط العربي بالحد الأدنى، كان نسق مع العراق مع السعودية مع الكويت مع الإمارات مع دول الخليج اللي هي شيلي إيران على جنب. أنا ما بدي أقول أنا أصلا مش كتير يعني متحمس لهذا الفكرة، بس أنه دول لو كان منسق مع الجزائر، لو كان منسق مع ليبيا، طيب ما كان لبنان من أغنى الدول، من أغنى الدول، ولم نكن نحتاج نفكر حتى بالثروة النفطية اللي موجودة عندي. أنا عندي مصفاتين بترول، هذه المصفات بالحد الأدنى، هناك دراسات أيضا أنه آلاف فرص العمل توجدها، لأنه أنت بتجيب نفط خام.
طيب لماذا لبنان رفض الدخول فيها والاندماج؟ ومانا نستمع لرأي دكتور أنيس بوديان تعليقا على كلامه.
لأنه لم يكن هناك إدارة، الرؤية الاقتصادية اللي كانت موجودة ما بعد الطائف هي رؤية تعتمد على تنمية القطاعات الريعية وليس تنمية القطاعات الإنتاجية.
يعني عن الصرف العشوائي، الصرف للجمعيات، الصرف للخدمات اللي حكيت عنه هلأ، حتى ما نرجع نكرر.
جيب أرقام، أنا بعطيكي مثال، جيب أرقام النمو الاقتصادي للقطاعات الحقيقية، نمو الاقتصادي للقطاعات الحقيقية. نحن كنا، أنا بعطيكي مثال، نحن كنا بسنة العام 1992 يعني بدايات اتفاق نهاية الحرب.
دكتور أبو دياب أنت معنا بعدك؟ الدولة. كان معنا دكتور أبو دياب وبدي يعلق على مدخلتك. لحنعود الاتصال بدكتور أبو دياب، تفضل. تفضل.
ما فهمتش.
عم بسمعك.
بالعام 1992 كنا نحن نستورد تقريبا حاجتنا من الانتاج الزراعي، وخاصه في موضوع الحمات لا نستورد اكثر من 25 إلى 30%. طب انا بالعام 2012 2013 بدات استورد ما يزيد عن 65% الى 70% من حاجاتي بالزراعه وخاصه اللحوم. روحي للإنتاج الزراعي من الحبوب وغيره كمان نفس الشيء. أنا بالعام 1992 كنت أستورد تقريبا 75 إلى 80% بموضوع القمح. هلأ بستورد 100%، 95 إلى 100% من القمح. طيب في حين لما بروح أنا للقطاعات الريعية الغير المنتجة، يعني القطاعات الخدمية وغيرها، بنلاقيها أيضا عم بتزيد بطريقة يعني معدلات متسارعة، في حين أنه القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة البنية التحتية للبلد هذا كله في عامل تراجع لورا. فإذا في رؤية اقتصادية غير سليمة كانت، يضاف إلى الفساد الإداري الموجود بالدولة، يضاف إلى أيضا أنا بقول لك يعني النظام بأكمله كان هو في مشكلة أساسية وجدية يعني في كيفية إدارة شؤونه الاقتصادية. أنا كنت عم بقول لك على موضوع التكامل مع المحيط العربي، يعني لبنان ولا مرة، أنا بعطيك مثال، أنا بعطيك هلأ أرقام أيضا حتى بموضوع المبادلات التجارية. طيب بالمبادلات التجارية حقها كل دولة، وهذا ناتج عن شو؟ عدم التكامل. ها حقها كل دولة تاخد امتيازات لإلها. طيب أنا لما بلاقي مثلا على سبيل المثال لبنان يستورد الحليب المجفف بقيمة أرخص من الدول العربية، بقيمة أرخص من الحليب الطازة، ولا يستطيع أن يغير هذه المعادلة بحجة أنه في تفاهمات. يا خي ماشي في تفاهمات، ما في مش روحوا للتكامل الاقتصادي بيننا وبين بقية الدول الموجودة.
نعم.
هيك بساعتها نعم. أنا ممكن حل هذه الأزمة الاقتصادية في لبنان.
دكتور علي زعلت، خليك معي دقيقة. دكتور أبو دياب أنت عم تسمعني؟
هلا عم بسمعك.
نعم دكتور، انا بدي تعليقك على فكره دكتور زعيتر انه ضروره التكامل مع المحيط العربي لما نحكي عن التوجه شرقا، مش بس يعني الى ايران والصين، يعني عم نحكي عن تكامل مع المحيط العربي لانه ما كان مندمج لبنان اقتصاديا مش سياسيا، شدد على فكره اقتصاديا وشرح كيف، وحكي عن المبادلات التجاريه. شو رايك كعضو مجلس اقتصادي واجتماعي في لبنان؟
لا، هو فكرة الاندماج أو بالسوق سوق عربية مشتركة هي أطلقها لبنان بال 45 عندما انطلقت يعني فكرة الجامعة الدول العربية. لبنان كان رائد بإطلاق هذه الفكرة السوق العربية المشتركة، وما زال حتى الرئيس بري في كل خطاب يدعو إلى سوق عربية مشتركة، وهي ضرورة ولازم تصير. ولكن لبنان حاليا هو القطع مع العالم العربي منذ 2011. نحن وأساسا نحن يعني مش منقطعين مع الشرق، نحن بعرف إنه نستورد حوالي 30% من الصين فقط، نحن نستورد أدوية من الهند، نحن نستورد أيضا من السعودية من الخليج العربي وبنصدر لهم، فبالتالي نحن مش منقطعين، نحن يجب أن نكون الجسر بين الشرق والغرب. يعني
ألو.
نعم عم تسمعني دكتور زعيتر؟
سمعتوا. أنا اللي بدي أقوله على الورق والقلم، بنحكي بالجامعة العربية وبنحكي قد ما بدك بالنظريات، أنا أستاذ تنمية وتنمية شغل يعني بالدراسات والأرقام. طيب أنا شو اللي أعطيني نتيجة
بس كأستاذ بالتنمية والاقتصاد وعم نستمع لمقاربتك، ولكن إذا بدي ردك على السياسي لحتى تندمج أنت اقتصاديا بالمحيط العربي، أنت مفروض تكون علاقتك بالسياسي ممتازة مع المحيط العربي. أتت العلاقات وأتى من فريق في لبنان أدى إلى تضرر هذه العلاقات وتحديدا مع السعودية ومع مجلس التعاون الخليجي. يعني نحن لنكون عم نتكامل مع محيطنا العربي ومية بالمية الكلام اللي عم تقوله اقتصاديا كتير مهم. نحن خلقنا مشاكل بالسياسة.
خليك انا ما هلا انا ما بديش فوت بالبحث السياسي، انا بحكي الموضوع بحث
اقتصادي،
يعني بحث اقتصادي، وان كان هو الاقتصاد والسياسي مكملين. نعم. لبعضهم البعض.
بس انا اعطيني بالاكيد راح يكون معنا المحامي علي برو بعد دقائق.
لا لا
نعم
خليكي معي.
تفضل.
انا اللي بدي اقوله اعطيني بالارقام، اي متى لبنان استفاد من علاقاته مع الدول العربية من شيلي بدي أحكي ما قبل 2011، ما قبل 2011 بالأرقام أعطيني أيمتى لبنان استفاد من علاقاته، حتى هو استفاد، ما بقول ما بدها تفيده المملكة العربية السعودية، التفتي أنا ما عم بحمل المسؤولية للدول العربية، أنا محمل المسؤولية للإدارة الاقتصادية الفاشلة عنا. طيب سؤال، ألم يكن لبنان من الأجدى له بدل ما أنه ينفق 40 مليار دولار على الطاقة على الكهرباء خصوصا، فقط إنفاق أنه يكون يروح عند المملكة العربية السعودية، عند الإمارات، عند
وحتى الكويت اللي قدمت الكويت اللي قدمت الحل جزء كبير من الحل ورفضوه،
ورفضته وزارة الطاقة، رفضته وزارة الطاقة قبل 2011. ليش ما استقبلوا لبنان؟ المهني العرب الدول العربية كانت مقدمة إلى لبنان، ليش لبنان عطل مصفات الزهران ومصفات طرابلس؟ أنا ما عم بقول لحق الدول العربية، لا أنا بقول لحق علينا نحن، إدارتنا الاقتصادية الفاشلة، إدارة الاقتصادية الفاشلة. طيب سؤال، هذا الدين العام اللي هو
مين؟ وأنا عم أقول لك إدارتنا الاقتصادية الفاشلة بسبب سياستنا، لأنه هناك فريقين بالسياسة بلبنان، ما هيدا الشيء الكلام واضح، هيدا اللي عم أقول لك إياه.
شيلي قبل قبل خلينا اعمل
انا بدي اختم معك، تفضل.
انا لانه انا ما بدي دافع عن فريق، وان كنت انا فهمان الا انت بدك تحملي حزب الله وسياساته، انسي هذا، انا ما بدي
انا ما عم حمل. انا لحظه شوي دكتور زعيتر، دكتور زعيتر انت اليوم انت اليوم ضيفنا على لبنان الحر، ومعروف شو أنت أستاذ بالاقتصاد والتنمية بالجامعة اللبنانية، وأنت أيضا كمان فكرك مستقل، ولكن يعني واضح رؤيتك وين، وأهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. وأنا لا أحمل، لا ما تقولني شيء ما قلته، أنا لا أحمل هذه السياسة لفريق معين، ولكن عم نقول نحن ما اندمجنا عربيا اقتصاديا لأنه كان في خطاب جدا سام تجاه الدول العربية، وصار في قطيعة. ليش الذاكرة يعني ذكرتنا قوية، واللي أنت عم بتقوله اقتصاديا جدا مهم، ومقاربتك جدا مهمة.
هسلم لك بهذا الموضوع، هذا الخطاب اللي هو خطاب خليني نسميه سلبي تجاه الدول العربية، هذا أين تنأجى الخطاب؟ من أي سنة؟ أعطيني تاريخه بالضبط، أنت هلأ كمذيعة أعطيني تاريخه بالضبط. بعد 2014، بعد 2014 يعني بعد حرب سوريا من تقريبا، وهلا دخول حزب الله على الخط بعد سنتين تقريبا،
كان في خطاب قبل، كان في خطاب كمان قبل.
لا
كان في خطاب قبل.
انت راجع وانا
هلا بال من الزبده بالموضوع، يجب انه تتغير السياسه الاقتصاديه، يجب ان تتغير السياسه
لو لم يكن. انا بدي لك شغله وانا واقع جدا، حتى لو لم يكن، خديها منك، حتى لو لم يكن هناك خلاف سياسي وتعاطي سلبي من حزب الله والمقاومة تجاه الدول العربية، خديها مني، العلم يثبت أنه الإدارة الاقتصادية في لبنان وهذا النظام في لبنان هو نظام لا ينتج اقتصاد حقيقي وواقعي. خدي أرقام، أنا عم بعطيك أرقام.
أنا بدي أتشكرك، أنا بدي أتشكرك،
يعني حتى لو جينا أنا بدي لك شغلة. طيب. أنا بدي أفرض
لأنه أستاذ علي برو كمان بعد ما طلع معنا، تفضل. تفضل، بدي تختم بالأرقام.
أنا بدي أفترض شغلة، أنه من بكرة جينا قلنا لهم للحزب تعالوا قلكم، تعالوا الغولي كل شيء اسمه مقاومة، والغولي كل شيء اسمه علاقة مع إيران، ورجعوا وعيدوا العلاقة مع المملكة العربية السعودية خصوصا على أحسن وجهة. أنت بتتصوري أنه الإدارة اللي موجودة بالبلد هتعمل نهضة اقتصادية بالبلد؟ أكيد إذا لا. هيك أنا بضمن لك
أكيد لا. هذه الطبقة الموجودة اليوم المستلمة كل الملفات لا تصلح لنهوض لبنان. أنا بدي أتشكرك دكتور علي زعيتر، أستاذ التنمية والاقتصاد بالجامعة اللبنانية، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر على هيدا المنبر المفتوح لكل الأفكار والآراء، أهلا وسهلا فيك.
إن شاء الله بتتغير هالبلد ومنشوفه بأحسن حال إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شكرا لك دكتور بودياب. بدي ارجع معك ويكون معنا على الخط المحامي علي برو بالمقابله الاخيره. عم تسمعني دكتور بودياب؟
نعم هلا عم
تسمعي. نعم كنت عم تحكي بالارقام بالسنوات الماضيه. نعم. اذا بتريد تفضل.
كنت عم بقول انه يعني عم نحمل نحن الدول العربيه حجم تراجع العلاقه بيننا وبينهم بالوقت اللي نحن
كان عم بحمل لبنان سوء العلاقه
حجم التبادل مع الصين. يعني نحن بنستورد من الصين حوالي 4 مليار دولار عم بحكي قبل 2019. ومن الهند بنستورد ادويه، ومن الخليج العربي، من السعوديه تحديدا بنستورد، من الاردن حجم بدي يعني يا ريت الدكتور زعيتر كان بعده معنا، يعني حجم الاستثمار الفورين دايركت انفستمنت يعني الاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو قبل 2016 2017 2018 حوالي 4 مليار 3.5 ل 4 مليار دولار سنويا، 70% منه من الخليج العربي كانت. يعني نحن طبعا يعني هو مش استثمار بالصناعه ولا يعني كان استثمار او بالمحافظ النقد المالية أو حتى ممكن بالعقار، بس في استثمار. نحن أسألنا العلاقة. طبعا أنا ما أقول أنه بنيتنا الاقتصادية بشكلها هي جيدة، نحن لازم نشتغل على الميزة التفاضلية للاقتصاد اللبناني اللي للأسف الشديد دمرناها بيدنا وما زلنا ندمرها من 5 سنوات حتى اليوم. يعني نحن دمرنا الميزة التفاضلية الأساسية اللي هي التعليم، دمرنا الميزة التفاضلية الثانية اللي هي فعليا اللي كانت مستشفى العالم العربي وما زال العراقي يطبب في لبنان اللي هو المستشفى. دمرنا الميزة التفاضلية الأساسية اللي هي السياحة. كنا عايشين نحن كان الاقتصاد اللبناني 8 مليار دولار يكفلوا من السائح بشكل عام، 80% منه من السائح العربي والخليجي. بما انه هذه الارقام ما عادش عم تجيني من 2011 وحكما تراكمت المشكله بعجز ميزان المدفوعات اللي بلشت 2011 لا ما زالت حتى اليوم. اذا هذه المشكله لازم نحكي عنها، يعني ما فينا نحن نطالب بالشيء ونعمل عكسه.
أنا بدي أتشكرك بختام هذه المقابلة وبعتذر عن تقطيع الخطوط البروفيسور أنيس بودياب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أمل أنه نوصل لنهوض اقتصادي بعد هالأزمة وعصر الانحطاط الذي يمر به لبنان، الانحطاط الأخلاقي والاقتصادي للأسف. أهلا وسهلا فيك ضيفي الأخير. أهلا فيك ضيفي الأخير بحوار بيروت المحامي أستاذ علي برو، وهو خبير في القوانين وسياسات الطاقة في لبنان، وكان أيضا مستشار بوزارة الطاقة بأكثر من عهد، ويمكن أكثر عهد كنت فيه مع الوزير فنيش. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي برو عبر لبنان الحر.
شكرا.
أهلا فيك أستاذ علي برو. ما رح فوت بالنقاش الاستراتيجي، أكيد يمكن حكينا عنه كافيا خلال الحوار بيروت. بدي أرجع لأزمة المحروقات، لهم الناس على الأرض، للنطرة، لندرة وجود المحروقات، للسوق السوداء. ما المطلوب من وزارة الطاقة اليوم بخيار كوجود هي الوزير هو ملك بوزارته وبيقدر ياخد أي قرارات حاسمة لحتى وقف هذا النزف وهذه الأزمة المزلة لكل مواطن لبناني بيمضي إنه هو لبناني؟
شكرا للاستضافة مجددا. الحقيقة يعني ما يميز قطاع المحروقات في لبنان هو غياب السياسات الوطنية الشاملة لهذا القطاع، والتي يجب أن تتضمن أيضا الإجراءات اللي ممكن تتخذ في حالات طوارئ مثل الحالة الحالية أو مثل الحروب اللي صارت. احنا سابقا مرقنا بفترات فيها حروب وشهدنا أزمة إمدادات للمحروقات إلى لبنان ناتجة عن الحصار بال 2006، كما شهدنا بعض الأزمات الأخرى في حال مرتبطة بالمناخ أو الطقس. هذا بيفترض من وزارة الطاقة والمياه أن تقوم بالعمل بطريقة تشاركية مع جميع الشركاء على إعداد استراتيجية وطنية لقطاع المحروقات، أسوة باستراتيجية قطاع التنبيب عن النفط يعني هناك استراتيجية وطنية للتنقيب عن النفط، انبثق منها قانون الموارد البترولية المياه البحرية اللي هو قانون بيعنى بالتنقيب عن النفط، وأيضا نشأ عنا هيئة إدارة قطاع البترول اللي هي هيئة تعنى بالتنقيب عن النفط. بينما نجد في المقابل في سوق المحروقات أو ما يصطلح على تسميته بالداونستريم اللي هو سلسلة القيمة التي تبدأ من استيراد المحروقات وصولا إلى تعبئتها لدى المستفيد النهائي، نشهد فوضى قانونية وتشريعية وتخلف بالتشريعات الموجودة. مثل بتعرف سيدتي انه في يعني من التشريعات اللي لها علاقة بالنفط تعود الى الستينات، يعني تصوري انها تفرض لغاية الان حصول على تجهيز الاستيراد، من المعروف انه لبنان اقتصاده حر، انما كان يوجد ترخيص بالاستيراد او اجازة استيراد لحماية الانتاج الوطني من المصافي، وبالتالي حتى مع غياب دور المصافي ونصبح نحن يعني نت امبورتر، ما زالت النصوص بتأكد على ضرورة الحصول على إجازة استيراد، فضلا عن عدم وجود احتياطي استراتيجي لا لقطاع النقل ولا لكهرباء لبنان أو لبقية القطاعات الحيوية من المستشفيات والأفرع. وبالتالي كنا نعيش بفترة بحبوحة من خلال توفر الدولارات السهلة لشركات الاستيراد، وكانت بتغذي السوق، وأصلا كانت تتنافس الشركات فيما بينها على جلب وجذب الزبائن من المحطات. كل واحد كان عنده محطة قبل 17 تشرين، كانت مستعدة الشركة تنفض له المحطة وتحط البراند اللي لها مقابل يلتزم معها بتارجت معين. هذا كله انهار بعد هذه الأزمة بسبب مثل ما تلقيها بالسياسات وضعف الإدارة. ضعف الإدارة هو السبب الثاني اللي من خلاله نلاحظ أن من يتولى يعني إدارة هذا القطاع هو مديرية عامة للنفط عديدة قليل، وينقصها الخبرات الكبيرة والكافية من المهندسين المعنيين بهذا الموضوع، وهذا ناتج عن عدم التوظيف. يعني إذا بتشوفي ملاكة للمديرية العامة للنفط بتلاحظ أنه يعني عديدهم قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحد، فكيف بدهم يقودوا أو يشتغلوا كرجليتر كجهة ناظمة لقطاع كان حجمه بمليارات الدولارات سنويا.
المحامي علي برو وضع حد لهذه الأزمة، هل هو فقط بعملية رفع الدعم؟ طيب وإذا رفعنا الدعم وتم تحرير سعر السوق، ماذا لو كمان اختفى الدولار من الأسواق وارتفع الدولار؟ أداي قدرة المواطن يهدي من روح انفجار اجتماعي وانهيار كل القطاعات، كل القطاعات.
صحيح. يعني عادة بالتشريعات ينبغي التركيز على أو السياسات ينبغي التركيز على الأثر، أثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لأي قرار يتخذ، سواء كان له علاقة برفع الدعم أو بتحرير السوق. ومثل ما بتعرفي ومثل ما أدركتي من خلال السؤال إنه عندنا فئات كثير يعني سوف تتأثر سلبا، وقد نصل إلى حالة الارتطام التي يحكى عنها عند حالة رفع الدعم. إذا كانت تنكي بظل أسعار حالية للنفط توصل ل 300 ألف، فكيف إذا في حال صار في ارتفاع للأسعار مستقبلا وقد توصل إلى حوالي 400 ألف، وبظل وجود حد أدنى بيطلع تنكي نص مثلا حد أدنى للأجور. وبالتالي أعتقد أنه لابد من نظرة متكاملة للأمور تجمع جميع الأطراف، جميع الشركاء في هذا القطاع، وأن يبعد هذا القطاع عن السياسي. أيضا بحب خبرك أنه تدخل السياسي بهذا القطاع، عم بحكي على مستوى القرارات، أدت إلى كثير من المشاكل اللي عم نعانيها حاليا. كيف؟ تلاحظ التركيز استهلاك مادة المازوت هلأ حاليا عم يستعمل بشكل أساسي لمولدات الكهرباء. هيدا يعني أنه الكهرباء لبنان عدد ساعات التغذية فيها عدد محدود جدا، وبالتالي عم بيصير المواطن يعتمد على المازوت من أجل توليد الكهرباء، وهيدا عم يضغط على الاحتياطات الموجودة بمصرف لبنان. فلو كان هناك تنفيذ للاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الكهرباء، كان عندنا تغذية بالكهرباء من معامل مختلفة، كان في إمكانية الحد من هذا الهدر الكبير لهذه الاحتياطات وتخفيف الضغط اللي عم نشوفه هلا حاليا، وربما كان في تركيز على تأمين البنزين. وبمجال تأمين البنزين نلاحظ أيضا هون غياب النقل العام، واللي هو كمان مشكلة لأنه ليس هناك لدى المواطن بديل له علاقة بالنقل العام. النقل العام الآن مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك كاد لا يوجد فيها إلا عدة مواصلات لا يتجاوز أصلا عن 200.
بس هي حطت بس هيدي المصلحة حطت خطة طويلة عريضة وإجوا مصرياتها، ليش ما تطبق؟
راحوا مصرياتها هلا، راحوا مصرياتها
يعني انحطت الخطة وانعرضت. وحكي عنا مدير عام مصلحة النقل وسكك الحديد زياد نصر. طب ما حكي عنا وطلعوا مؤتمرات صحفية وعرضوها وطلعوا على الإعلام وكانوا معنا. طيب ليه طب
يعني
منا
نخلق وزارة أشغال عامة صح ونقل.
هاي وقتها بعهد الوزير العريض حطت الخطة لك من أي متى؟
في آخر الأهمية يعني بديك تقولي
بس ما الفقير هو أولويته النقل المشترك. الفقير خلينا نقول لما بيقول وزير الطاقة أنه بتدبروا حالكم، اللي معه بيدفع بيشتري بنزين، واللي ما معه ما بعرف على شو، تفضلوا حطوا له خطة نقل محترمة لحتى يعتبر حاله مواطن مش درجة عشرة ولا يرجع يطلع على ما بعرف شو.
صحيح صحيح، غالبا ما كانت مديرية عامة للنقل أصلا هي بمكانة جغرافية بعيدة عن الوزارة، وهي إذا بدك يعني كانت الوزارة اسمها وزارة أشغال عامة، وزارة أشغال عامة 10 مرات وزارة أشغال عامة وشسور وطرقات وتزكيت وزفت ومحاسيب سياسية للسياسيين، وآخر شيء نقل. وشوية كانت النقل فقط عند ترخيص النقل البحري أو تسجيل الشوفيرية العمومية.
طب مين بيتضرر؟ مين بيتضرر؟ أنت محامي وبتعرف بكل هذه القوانين وأصلا كنت بالإدارة وعصرت كتير عهود بوزارة الطاقة، مين؟ خليني عم بسأل عن خطة النقل، مين هو المتضرر اللي إذا صارت طبقت خطة النقل وصار فيها الباصات ورجعت هيك بالحلم بالمستقبل الترانسكك الحديد ومشيت، بين المتضرر هون؟ على القليل الخطوط السريعة، خلينا نقول نربط طرابلس ببيروت والجبل ببيروت والجنوب ببيروت، يعني المناطق النقاط النار. ليه؟
نحن حاليا اذا بدك يعني اكثر من 60% من الشعب اللبناني تركز على شريط ساحلي ضيق عرضه 5 إلى 10 كيلومتر من الشمال الى الجنوب، بس 60%. والنقل العام الاوفر لانه هو انت توفر خطوط سكه حديد، والدراسات حول هذا الموضوع موجوده، وايضا العروض موجوده تكاد تملأ يعني مكتبه كامله الدراسات بهذا الموضوع. لأنه الوزارات غالباً ما كانت آخر هم قطاع النقل، باعتبار أنه موجود سائقين عموميين، وباعتبار أنه أيضاً الجهة المسؤولة عن تسيير هذا المرفق اللي هي المصلحة لم يكن حدا مهتم فيها، يعني لا يوجد فيها شوفيرية أصلاً. هلأ اتصوري أنه بعده نظامها بيحكي عن ملاحظين، يعني شو ملاحظ؟ يعني إذا الباص موجود بمكان بده واحد يلاحظ هذا الباص إجا على هيدي المنطقة أو لا، دون مراعاة التطور المتعلق مثلا بالجي اي اس والجي بي اس وكل هيدي التقنيات المعاصرة. المتضرر هو بالنتيجة المواطن.
طيب اليوم بيقدر المواطن،
المتضرر سيكون من تطبيقها هي يعني الجهات التي ربما يعني تسيطر على بعض يعني قطاعات النقل.
تقصد فريق معين يعني باللي بيسيطر على قطاعات النقل؟
لا، موزع على كل طيب المناطق. يعني هلا انت
طب اليوم بيقول النقيب بليس انه سيرفيس 10,000. طيب
يعني مثلا
شو يعني 10,000؟
محسوب على حدا، موقف الدوره محسوب على حدا، موقف طرابلس محسوب على حدا، موقف بجنوب محسوب على حدا، صح؟ ما كله محسوب على جهات سياسيه متنوعه.
طب والمواطن آخر شيء بيدفع 10,000، بيقدر يدفع 10,000 كل سيرفيس؟
يظهر انك صلك فتره مش طالعه بالسيرفيس، انه هلا السيرفيس صار ب 15,000 والفان صار ب 12,000.
ايه بس بسام طلايس كان عم بيقول اليوم انه بدها تصير باول تشرين 10,000، عم بحكي عن القرار اللي بدهم ينفذوه.
لا هي هلا بالسيارات الشوفيريه العموميه عم ياخذوا 15,000.
نعم
15,000 على السيرفيس، ما عم نحكي تاكسي او ما عم نحكي على خطوط نقل من مدن، لا يعني خارج المدن.
نعم
يعني هلا صارت الفانات العادية اللي هي عم تاخد بحلول يعني 12,000،
عم تاخد 10,000 الفانات، عم تاخد 10,000 على الراكب. بس نحن عم نحكي عن هلأ آخر شيء إذا تم رفع الدعم وإذا ما عطيوهن لإلن للسيارات، يعني في 10,000 السيرفيس، مين رح يلتزم؟ ما كل واحد فاتح على حسابه، بالنهاية بتطلع من جيبة المواطن دايماً.
كل الحلول
مثل المنشار على الطالع والنازل، المواطن هو الضحية.
كل الحلول على حساب المواطن، حتى بموضوع احتياطاته أو ودائعه المالية، كل الدعم اللي عم بيتم على حساب.
أنا بدي أتشكرك لأنه انتهى وقتنا، الخبير في القوانين وسياسات الطاقة المحامي علي برو، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لك أستاذ علي برو، شكرا لدكتور أنيس بودياب ولدكتور علي زعيتر والأستاذ جورج فياض ولخبيرة لوري هيتايان. مستمعينا بشكركم، الحلقة تعاد الساعة 1 فجرا. شكرا لفريدي سيبا وسوزان على تنسيق الاتصالات، كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.